هذا الكتاب كتاب يزيد كتب السنة وكتاب العزيز وكتاب مصطفى وأيضا يزيد فيه المرور على أبواب الفقه والمرور على الأبواب أكثرها ومعظمها وأيضا ما نأخذ بالدليل فإلا كما تعلمون أن المؤلف غير معروف إلا أنه لم أو هذا الكتاب المؤلف كان فيه سهولة العبارة كذلك الأخذ بالدليل حتى أن الإنسان إذا مر على الكتاب يعرف المسألة بدليلها يعرف المسألة بدليلها وهذا من الأمور المهمة في فقه الكتاب والسنة هذا من الأمور المهمة في فقه الكتاب والسنة أنك تعرف المسألة بدليلها لا كما يفعله أهل المذاهب أو التعليم المذهبي تجد أنهم يرسقون أولا المسألة ثم بعد ذلك قد يأتون بالدليل وقد لا يأتون بالدليل بل قد يبلغ أو طالب العلم مبلغا في العلم فهو لا يعرف أدلة كثيرا من المسائل كثيرة لا يعرف دليلها ولا يعرف من أين قيلت هذه المسألة أي كيف قالوا بهذا القول والله عز وجل يقول النبي وأنزلنا إليك الكتاب تبين للناس ما نزل إليهم فنبينا صلى الله عليه وعلى وسلم بين كل شيء تحتاجه في ديننا كذلك دنيانا ومن أعظم هذه الأمور العملية والعبادات قد بينها نبي الله صلى الله عليه وعلى وسلم أتم البيان فإن لم يكن نصا كانت استدلالا استنباطا أو علة معروفة في الأحاديث فلهذا تجد أن أهل السنة أو أهل الحديث بالأخص الذين سلكوا مسلك الحديث أن أهل الفقه على قسمين منهم من سلك مسلك المسائل وأخذ المسائل ومنهم من تقيد بالحديث والذين أخذوا المسائل على قسمين منهم من التزم بعلل الكتاب والسنة العلة الموجودة الكتاب والسنة أخذ بها أو ما يكون أقرب إلى علة الكتاب والسنة هؤلاء تجدوا في مذهب الإمام الشافعي وأما الأخذ بعلة الكتاب والسنة الغالب فهذا تجده الغالب في مذهب مالك وأحمد وأما أبو حنيفة فقد توسع بهذا الباب وكذلك أصحابه أكثر توسعوا في هذا الباب حتى أنهم تجدهم يقيسون أمورا ويأتون بأشياء ليست علة لا في الكتاب والسنة ولا هي من باب الاستنباط وإنما يكون بها من باب الرأي والعقل ويقيسون عليها لهذا أجر عن الإمام الشافعي أنه قال أنهم يقيسون أو يعللون خطأ ثم يقيسون على هذه العلة على علتهم التي بنوا عليه خطأ أيضا يكون قياسه على هذه العلة خطأ. وهناك أيضا كما قلنا قسم آخر وهم أهل الحديث، وهذا أيضا أخذ به الإمام أحمد أكثر، وتجده في مذهب إسحاق كذلك أيضا ابن جرير وجماعة من العلماء أخذوا بمذهب الحديث والتقيد بالحديث أكثر، وهذا هو المذهب الصحيح. لهذا تعليم الفقه بدليل أفضل من أن يتعلم الفقه بدون دليل، لأنه كما قلنا أصحاب المذاهب الآن يحرصون على أنهم يعلمون الفقه المجرد أولا، فإذا انتهوا من أكثر أبواب الفقه المجرد جاءوا وأتوا بتعليلات المذهب، يحفظ لك تعليلات المذهب، ثم بعد ذلك يأتون بعضهم يأتي بالأدلة خاصة الذي يتأثر بعلم الحديث، وإلا بعضهم ما يبالي بالأدلة، أهم شيء عنده أنك تحفظ تعليلات المذهب، أنك تحفظ تعليلات المذهب على لماذا قالوا بهذا القول، ثم يقيسون عليه أقوال أخرى. ولهذا حتى أحيانا تجد أن المسألة فيها حديث صحيح تجد يقولون أنه يخالف القياس الصحيح فيردونه، وهذا كلام غير صحيح. ولهذا كما قلنا اخترنا هذا الكتاب لأجل هذا، لأنه مخير في الأدلة حتى يعرف المبتدئ في هذا العلم أو المنتهي في هذا العلم، أو أنه من كان يواصل في هذا العلم من أين الدليل على هذه المسألة، أين الدليل على هذه المسألة وبما استدل العلماء على هذه المسألة. وهذا أمر عظيم، من عرف الفقه بأدلته فقد عرف أمرا عظيما. حتى جاء عن بعض العلماء وظهر أنه النووي قال من عرف الفقه بأدلته فهو فقيه، من عرف الفقه بأدلته فهو فقيه، وهذا المقصود من فقه هو فقه الأدلة لا فقه المسائل. الصحيح أن الفقه هو فقه الأدلة، فقه الكتاب والسنة، فلا تعرف أن هذه الآية فيها مسألة كذا وكذا، وهذا الحديث فيه مسألة كذا وكذا، هذا هو الفقه، وفقه الكتاب والسنة. أما أنك تفقه أو تكثر على نفسك المسائل وتنظر من أين أتت هذه المسائل، وهذا جاء من هنا وهذا جاء من هنا وهذا جاء بالقياس، فيتشتت الذهن وينصرف عن الكتاب والسنة. لهذا كما قلنا كان مذهب عن الحديث هو المذهب الصحيح، وإنما اخترنا هذا الكتاب لأنه كما قلنا سهل العبارة، وإن كان مؤلفه غير معروف لكن بسبب ما فطره في هذا الباب، فإن شاء الله تعالى هذا مثل المرور على أبواب الفقه وهو باختصار. طيب، قال رحمه الله تعالى حتى نأخذ الباب، قال الطهارة لغة النظافة والنزاهة من الأحداث واصطلاحا رفع الحدث أو إزالة النجس. ومعلوم أن الطهارة تطلق الشرع على معنيه، طهارة تطلق بالشرع على معنيين، طهارة معنوية وطهارة حسية، طهارة معنوية وطهارة حسية. والله عز وجل طلب منا الطهارة المعنوية والطهارة الحسية، ولهذا تجد أن الناس على ثلاثة أقسام في هذا الباب أي في الطهارة، ومنهم من اهتم بالطهارة المعنوية وأهمل الطهارة الحسية، وهذا الغالب في المتصوفة تجدهم أنهم اهتموا بالقلوب وتزكية النفوس، وما بالوا بطهارتهم الحسية، حتى أن بعضهم يبيت في البدن وبعضهم يأتي بالأشياء النجسة إلى مكان. ومن قرأ في سيرة هؤلاء يجد هذا، حتى أن الشعراني الطبقات ذكر أن سعيد الحيشة وغيره كان يأتي بالكلاب الميتة، كلاب الميتة يأتي بها وضعها في دكان، أنا يرون أن هذا من التواضع، ويضعها في دكان حتى تظهر الريحة في الدكان، ما يستطيع أحد أن يجلس عنده. بل ذكر عن بعضهم أنه كان يتوضأ بما بقي على بعد ما يموت الكلب، تلقى في صديد وهكذا، يتوضأ بمثل هذه الأشياء النجسة، وظنوا أن هذا فيه تزكية للنفس، بل يعملون أشياء أشد من هذا ويظنون أن هذا فيه تزكية للنفس، وأحملوا التزكية الحسية والطهارة الحسية. كذلك أيضا صنف آخر من هؤلاء تجد أنه أشرف على نفسه في نظافة قلبه، لكن في الطهارة الحسية دخل عليه الوسوسة، دخلت عليه الوسوسة من شدة اهتمامه بتزكية نفسه وطهارة نفسه على زعمه. ولهذا تجد أنه إذا توضأ ما يظن أنه قد غسل وجهه، وهو الآن في ذهنه أنه يظن أنه أخل بشيء من الوضوء فلا يقبل منه، فتجده دائما يكرر غسل الوجه غسل اليدين، وهكذا يستمر ساعات وهو في وضوءه، وهذا كله بسبب هذا الأمر. وقسم آخر اهتم بنظافة جسمه، نظافة الحسية، وأهمل النظافة المعنوية وهي الأهم، وهي نظافة القلب وتزكية القلب. وهؤلاء تجدون غالب أهل المعاصي، تجد من هؤلاء المعاصي الذين ما بالوا بتزكية أنفسهم، وإنما أكثر همهم أنهم يحسنون نظافة جسمهم. والقسم الثالث وهم الوسط، وهم أهل البر والتقوى، والذين عرفوا الشرع وعملوا بالشرع، فعندهم النظافة الحسية، كذلك عندهم الأهم هو النظافة المعنوية. ودليل النظافة المعنوية هو قول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي زكى هذه النفس، زكيها من أمراض القلب، من الشكوك ومن النفاق، وكذلك من غيرها من هذه الأمراض التي تكون في القلب. وأما الطهارة الحسية فهي النظافة والنزاهة من الأحداث والنجاسات، كما قال أنه اصطلاحا رفع الحدث أو إزالة النجس، هذا هو الطهارة الحسية، إما هي رفع حدث وكان هذا الحدث حدث أكبر أو أصغر، الحدث الأكبر هو الذي يوجب الغسل، والحدث الأصغر هو الذي يوجب الوضوء، أو إزالة النجس، إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة تكون بما جاء في الشرع، إما بالماء وبغيره، سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله في النجاسة. إن شاء الله نكتفي بهذا، باب المياه نتركه في درس الأحد.